بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنت وعدت إخواني بالحديث أو بعض الحديث عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام العالم الذي ندرس كتابه، فمن حق علينا أن نذكر ببعض مواقفه وببعض سيرته. وكان يفترض أن يكون هذا التعريف في بداية الكتاب، أما ونحن ولله الحمد ما زلنا لم نقطع إلا شيئا خفيفا من الكتاب، سنعرج في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى على التعريف بالإمام البخاري وعلى التعريف بصحيح البخاري إجمالا. ومن له سؤالا أو فائدة يريد إفادتنا وإخوانه بها فليجهزها أو ليستعد بسؤاله، والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينتسب إلى بخارى، وبخارى ليست من بلاد العرب كما لا يخفى عليكم، بل من بلاد الروس الآن. فصدق الله إذ يقول: فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني أنتم أيها العرب إن كفرتم بالكتب المنزلة عليكم، وأنتم يا بني إسرائيل إن كفرتم بالكتب المنزلة عليكم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالحاصل من ذلك أن قد استفدنا من كونه كان بخاريا أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بقوم غير العرب أيضا. ومن اللفتات التي يلفت النظر إليها أن أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا بعرب، فمسلم النيسابوري، أبو داود السجستاني، الترمذي من ترمذ، ابن ماجة من قزوين، النسائي من نسا، كلهم ليسوا بعرب. استفدنا أيضا من فضل الله تعالى من كونه كان بخاريا أن ديننا ليس فيه فضل لعربي على عجمي إلا أن يفضله بتقوى وبعمل صالح. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الحديث المصحح بمجموع طرقه: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ومن يمن الطالع أن هذا الإمام، الإمام البخاري الذي تكنى بأبي عبد الله، اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن ضرذبة البخاري الجوفي مولاه. ومن يمن الطالع أنه تكنى بأحب الأسماء، لأن النبي قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كذلك اسمه موافق لاسم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه من المسنون ومن المستحب التسمي بأسماء الأنبياء وأهل الفضل والصلاح عموما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن موسى لما سئل عن مريم وكونها أخت عمران بنت عمران وأخت هارون، وسئل أيضا عن موسى أخو هارون وابن عمران وبينهما بول شاسع، قال كما في صحيح مسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فالبخاري تسمى باسم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يمتد نسب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل ابن إبراهيم، الكلام لنا، وإسماعيل ابن إبراهيم، فكذلك توافق في الاسم مع جد النبي الأبعد إسماعيل عن إبراهيم، فكذلك البخاري اسم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري. المغيرة هذا جد البخاري، كان رجلا أو جد أبيه عفوا، كان رجلا مجوسيا، كان رجلا مجوسيا أسلم على يد أمير لبخارى من العرب اسمه يمان الجعفي، اسمه يمان الجعفي، فلذلك قيل له مولى الجعفيين، فإن كلمة مولى تطلق على الشخص إذا أسلم على يد شخص، أو إذا كان حرا أو إذا كان عبدا فأعتقه. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لقولهم إن البخاري مولى الجعفيين، لأن جد البخاري أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فلذلك قيل في شأن البخاري إنه مولى الجعفيين. نشأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ببخارى، وتنقل بين عموم البلدان، وأتى بغداد، ورحل إلى مصر، وسافر خراسان، انتقل إلى بلاد كثيرة جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا وقد أثنى عليه الأئمة ثناء حسنا جدا، فأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثناء حسنا، وقال انتهى العلم في خراسان إلى أربعة، فذكر منهم محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأثنوا على صحيحه غاية الثناء. وابتداء كان البخاري قد ألف صحيحه كما ذكر العلماء لأمرين: الأمر الأول أن البخاري ألف صحيحه بناء على نصيحة قدمها له شيخه، أو قدمها شيخه إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. فإسحاق بن راهوي أحد مشايخ الإمام البخاري الذين أكثر البخاري من الإخراج لهم. وتعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تدون بهذا التدوين المتسع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمور ثلاث. الأول، يعني السبب الأول في عدم تدوين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن تدوينها أول الأمر حتى لا تختلط السنة بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فلينصفه. هذا السبب الأول، منع النبي عليه الصلاة والسلام من تدوين السنة أولا. قال بعض العلماء: وهذا من أجل عدم اختلاط السنة بالقرآن. قالوا أيضا: ولأن القوم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانت الكتابة شاقة عليهم. الشيء الثالث أن حفظهم السيال، حفظهم المتين، كانوا يستغنون به عن الكتابة. هذه الأسباب الثلاثة منعت من الاتساع في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أيضا رخص في كتابة السنة، فدل على هذا الترخيص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة في الحج، فجاء رجل يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. جاء رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه. فهذا دليل على الترخيص في كتابة سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودليل آخر على كتابة السنة أن عليا رضي الله عنه سئل هل عندكم شيء يا أمير المؤمنين ليس عند الناس؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة وشيء من العقل، أي شيء من أمور الديار، شيء من أمور الديار. فالشاهد أن عليا لما قال ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة ما في هذه الصحيفة، دل ذلك على أن عليا كان قد كتب شيئا أو كتب له شيء احتفظ به في هذه الصحيفة. ثم كذلك أن أبا هريرة قال ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإنه كان يكتب ولا أكتب. فدل هذا على الترخيص في مسألة الكتابة. ثم إن الكتابة كانت في حيز قليل إلى أن أتى عصر التابعين، ففي أواخر عصر التابعين كتب بعضهم بعضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا من الآثار، وكان من أول من كتب الربيع ابن صبيح. ثم في عصر أتباع التابعين بدأ البعض في التوسع في الكتابة، فكتب حماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، وكتب مالك موطأه وقد ضمنه بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض الآثار عن الصحابة والتابعين وبعض الآراء الفقهية. وكتبت بعد ذلك بعض المسانيد كمسند أحمد، وكذلك قبله مسند الشافعي وبعض الكتب. ثم بدأت الكتابة المنظمة كما أسلفنا. أشار إسحاق بن راوي في أحد مجالس العلم له إلى كتابة ما صح عن النبي، فقال ليت شخصا ذكيا يجمع لنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب. فتخمرت الكلمة في ذهن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأضمر في نفسه جمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما شجعه على ذلك ما نقل عنه أنه رأى رؤيا فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وهو يزب عنه بمروحة، ففسرها له البعض بأنك تزب عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستخار الله عز وجل في جمع الصحيح وسمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه. صنف الجامع الصحيح كما سمعتم مشترطا فيه بعض الشروط، وهذا الجامع الصحيح الذي بين أيدينا اتسم بأمور على وجه الإجمال. اتسم بأنه أصالة كتاب يجمع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة الصحيحة، من وجهة نظر البخاري، وقد وافقه عليها جل العلماء، بل قد قال فريق من أهل العلم: لقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول، كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم، إلا أحرف يسيرة يعنون لا يسلم من الخطأ منها بشر، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. فالأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، وقد ورد أن الإمام البخاري عرض كتابه على الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى، فوافقوه على ما فيه إلا أربعة أحاديث رأى فريق من العلماء أن القول فيها قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد تعلمون أنه سمى بعض الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولعل الحديث عنها يأتي مفصلا بإذن الله عز وجل. فالكتاب أصالة يهتم بجمع الثابت الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على شروط وضعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تقدم بعضها في أبواب مصطلح الحديث. أيضا تضمن هذا الكتاب فقها يمثل في الحقيقة فقها لأهل الحديث، فالبخاري مع أنه أعد لجمع الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا يعتبر كتابا فقهيا يمثل فقه أهل الحديث. وإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد نسبه البعض إلى مذهب من المذاهب، فالبعض نسبوه إلى الشافعية، إلا أنه لا يظهر عليه أثر التعصب أبدا لمذهب بعينه من المسائل، بل هو رحمه الله تعالى يدور مع الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار به الدليل، وينقاد معه حيث أقيد رحمه الله تعالى، فيبوب تبويبات. وكما قال أهل العلم إن فقه البخاري يتمثل في تراجمه، أعني أن الرأي الذي يذهب إليه الإمام البخاري يظهر في تبويبه للأحاديث، فهذا مرادهم بقولهم إن فقه البخاري يظهر في تراجمه، يبوب الباب الفقهي، يبوب الباب ويدعمه بآثار أو بأحاديث معلقة أحيانا، وسيأتي لماذا يورد البخاري المعلقات في صحيحه، إنه يوردها لخدمة الرأي الفقهي الذي يذهب إليه ويتبناه، ويبدع الآثار المعلقة الأحاديث المعلقة بآثار أيضا معلقة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بإيراد بعض معاني المفردات، سواء مفردات الأحاديث أو بعض معاني الكلمات من كتاب الله عز وجل، فتضمن فقها واسعا رحمه الله تعالى. ولعله يظهر لكم من تراجم البخاري بعض النظر الذي يرى من تصرفات هذا الإمام العالم، كما مثلنا أن البخاري مثلا في أبواب التيمم يأتي تحت باب التيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة، ويورد الحديث الذي يثبت فيه أن عمار بن ياسر تيمم فضرب الأرض ضربة واحدة، ونقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في باب آخر يعلق الترجمة مع أن فيها حديث، ففي الحديث أن عمارا تيمم ضرب الأرض بيديه ونفق فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. فالحاصل يأتي البخاري فيستل من هذا تبويبا فيقول معلقا الترجمة: هل ينفخ المتيمم في يديه؟ هل ينفخ المتيمم في يديه؟ مع أن الخبر فيه أن النبي نفخ، ولكن لما كان نفخ النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أمرين: الأمر الأول يحتمل أن النبي نفخ لكثرة التراب الذي على يديه، ويحتمل أنه نفخ لأن النفخ مسنون وسنة. أورد البخاري الترجمة معلقة، لم يبط في المسألة بحكم، فهذا مصير منه إلى أنه يوفر أيا من الرأيين، ولا ينتقص رأيا ولا ينتصر لرأي دون الآخر. فهذا مراده في كثير من التراجم التي أوردها بصيغة التعليق. فنستفيد من ذلك أن هناك بعض مسائل الفقه تتحمل الوجهين للعلماء، فمن ثم لا يسرب شخص على شخص في مثل تلك المسائل التي تتحمل الوجهات المتعددة. ولذلك نظائر كثيرة جدا في أبواب الفقه كما لا يخفى عليه. البخاري رحمه الله تعالى كأي عالم من العلماء ابتلي بعدة ابتلاءات رحمه الله تعالى، وكان من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها ابتلاءات له مع بعض العلماء، وابتلاءات له أيضا مع بعض الأمراء. فإما يذكرونه في مسألة الابتلاءات مع بعض العلماء أنه ابتلي مع شيخه محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله تعالى. ومحمد بن يحيى الزهلي هذا من الأئمة المجتهدين، قال فريق من العلماء إنه يعد أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث الخاصة بحديث الزهري، بحديث الزهري على وجه الخصوص. فمحمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري، وقد روى له البخاري كما هائلا كبيرا جدا، كما هائلا من الأحاديث في صحيحه وفي خارج الصحيح. محمد بن يحيى الزهري لما حل البخاري ببلده نصح طلبة العلم عنده أن يتجهوا إلى البخاري، فقال: اذهبوا إلى هذا الشاب الصالح أو الرجل الصالح فتعلموا منه وخذوا منه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه ناس كثيرون جدا إلى أن ظهرت المسألة التي هي مسألة خلق القرآن، مسألة خلق القرآن. واحسن من الظن بالجميع، فإن محمد بن يحيى الزهلي بلغه عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال قولا في مسألة خلق القرآن، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق، قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فلما بلغت هذه المقالة غضب غضبا شديدا من هذه المقولة التي نقلت عن الإمام البخاري. البعض يثبتها عن البخاري، والبعض يقول إن البخاري تبرأ من هذه الكلمة وقال: إنما قصدت أن أفعال العباد مخلوق. الشاهد أن محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري تحامل على البخاري من أجل هذا الذي قاله، ثم قال لجلسائه محذرا: لا تجالسوا محمد ابن إسماعيل. ثم لما قال لهم ذلك تمادى في الماء وقال: من كان يحضر مجالس محمد ابن إسماعيل فلا يقربن مجلسنا. صنف الإمام البخاري على إثر ذلك كتابا سماه خلق أفعال العباد كما لا يخفى عليكم، يثبت أن أفعال العباد مخلوقة. الحاصل أن الفتنة ازدادت جدا بين الإمامين، وعلى إثر ذلك خرج محمد بن إسماعيل من البلاد. فأيضا كان قد ابتلي بابتلاء مع الأمير، قال بعض الرواة ابتلي بابتلاء مع الأمير، لأن الأمير طلب منه أن يأتيه وأن يدرسه المواد التي درسها أو يدرس أولاده المواد التي درسها. فأبى البخاري ذلك وقال: إنما يؤتى بالعلم، أنا في المسجد، إن شئت أتيت وأتى ولدك تعلم مع الناس في المسجد، وإن شئت منعتني فأنت الأمير ويكون لي العذر أمام الله عز وجل. فحمل الأمير عليه وغضب منه، فاضطر إلى الخروج ورحل عدة رحلات، وكان له استقرار كبير في بغداد، ثم تركها وذهب إلى خراسان. فنقم عليه الإمام أحمد، ذهبه إلى خراسان، أي ما استحب منه الإمام أحمد أن يترك بلاد العلم آنذاك. فكانت بغداد بلاد العلم آنذاك، وكان بها الناس كثر، وكان بها العلماء كثر، فلم يحمد له الإمام أحمد، ذهبه إلى خراسان. أما بالنسبة للصحيح كما قدمنا، فيتسم الصحيح كما بينا بأنه كتاب حديث جمع الصحاح، وبأنه كتاب فقه، وأيضا قد جمع التفسير وأبوابا كثيرة من التفسير وسائر العلوم باللغويات ونحوها. هذا مجمل سريع عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن اتجاهه في الصحيح. ولمزيد من الحديث على اتجاهه في الصحيح، فإن البخاري من خطة عمله كما بينا أساسا يحرص على إيراد الأحاديث الصحيحة المسندة، فالتي على شرط، أما غير المسند فيكون لتدعيم الآراء الفقهية والمسائل الفقهية التي ذهب إليها واختارها الإمام البخاري. هذا. وثم رجال من رجال البخاري تكلم فيه، وكان من أشد الناس من تكلم فيه، من أشد الناس جرحا في البخاري، من أشد الذين تكلم فيه في البخاري، عمران بن حطان الذي لا يخفى عليكم أمره، كان من أشد من تكلم فيه. أما عن عمران بن حطان فهو خارجي مارق كما يصفه جمهور علماء السنة، فهو الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه بقوله: يا ذرة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أعطى البرية عند الله ميزانا. أخرجه البخاري حديثا أو حديثين، أشهرهما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع تصاريب إلا نقضها، فأخذ على البخاري لماذا تخرج لهذا. وكانت الإجابات عن البخاري تتمثل في أمرين: الأمر الأول أنه ذكر هذا الحديث قبل أن يصدر منه الذي صدر من بدعة الخوارج، فقد قال في السند: حدثتني عائشة، ولم تكن عائشة رضي الله عنها تحدثه وهو قائم على بدعة الخوارج. وقد قال بعض العلماء إنه كان في بداية أمره على نهج أهل السنة والجماعة، ثم تزوج ببنت عم له حسناء، عتاه أن يهديها إلى طريق السنة، فهدته إلى طريق البدعة والضلالة، فطفق يثني على ابن ملجم قاتل علي بهذا الثناء الذي قد سمعته، الذي رد عليه فيه بقوله: بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا. هذا وجه الدفاع الأول عن البخاري لإخراجه لعمران بن حطان هذا. أما وجه الدفاع الثاني، أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن من أهل البدع قوما يرون الكذب كفرا، ويقولون إن عمران بن حطان كان من هذا الصنف الذي يرى أن الكذب كفرا. فإذا كان يرى أن الكذب كفرا لم يكن يدع الكذب على الناس، هو مكفر عنده ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ البخاري لآخرين تكلم فيهم كإسماعيل بن أبي أويس الذي هو ابن أخت الإمام مالك، لكن أجاب العلماء على ذلك بأن البخاري انتقل من أحاديث إسماعيل الأحاديث التي صحت له وترك ما سواه. كذلك أخذ البخاري لفليح بن سليمان وقد تكلم فيه بعض الكلام، إلا أن هذا الكلام في فليح بن سليمان أعود فأقول إلا أن البخاري لم يكد يخرج لفليح بن سليمان إلا أحاديث في الرقاب، أن أخرج له قليل جدا في الأحكام، لكن كل ما أخرجه له في أحاديث الرقاب التي يرى البعض أنها لا تحتاج إلى ذلك التجديد الشديد الذي تتطلبه أحاديث المعتقدات والأحكام. هذا بالنسبة للإمام البخاري على وجه الإجمال. أما كتبه غير الصحيح فكما لا يخفى عليكم أن أجل كتاب له هو صحيح البخاري، وله كتب أخرى لم يشترط فيها الصحة، له كتب أخرى، فكل كتاب للبخاري غير الصحيح لم يشترط البخاري فيه الصحة. فهناك كتاب اسمه الأدب المفرد للبخاري، وهذا يختلف عن كتاب الأدب للبخاري الذي هو في ثنايا كتابه الصحيح. فإذا قيل في حديث ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد فهذا محل بحث قد يصحح وقد يراه. أما إذا قيل أخرجه البخاري في الأدب يعني الذي في الصحيح هو حديث ثابت وصحيح. وله كما سمعتم كتاب خلق أفعال العباد، وله كما سمعتم أيضا أو كما لم تسمعون التاريخ الأوسط الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وله أيضا من الكتب المطبوعة كتاب القراءة خلف الإمام وكتاب مشهور للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا ومن قراءة البخاري في صحيحه إذ خطته العمل خطة أنه أحيانا يأتي بالحديث مقطعا ويأتي بالحديث مطولا ويأتي بالحديث مختصرا، وذلك مخير منه له. يأتي بالحديث مختصرا لخدمة باب من الأبواب الفقهية أو لأن راوي من الرواة رواه مختصرا فأراد البخاري أن يثبته على ما سمعه عن هذا الراوي بالسند إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإن كان لأحد سؤال يتعلق أو فإذا كنت ضايق فليفعل. نعم. فالذي سمى كتابه هو سيد سماه كتاب الجامع الصحيح، وليعلم أن البخاري صحح أحاديث أخر لم يودعها في الصحيح، بل قد قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث ليست بصحيح، والذي أودعه في الصحيح 4,000 بغير المكرر، أما بالمكرر فتقارب 7,000 أو حولها. نعم. أي أحد له سؤال يتعلق بالبخاري أو بالصحيح؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يسأل عن صحة هذه الأحاديث، حديث من جار بالقراءة في النهار فارجموه بالبعض لا يثبت، ولا أول مرة أسمع عنه.
طيب
كيف مات الإمام البخاري؟ مات الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان ذاهبا إلى بلدة من البلدان، قال البعض إنها خراسان، فقال البعض إنها سمرقند. ففي طريقه إلى سمرقند سمع أن أهل سمرقند اختلفوا في شأن اختلافا شديدا. فريق يقول لا ندخل هذا الرجل البلدة، وفريق يقول أدخلوه، الذين يقولون لا تدخلوه بسبب فتنة القول خلق لفظ القرآن وخلق أفعال العباد. فدعا ربه سبحانه وتعالى ألا يفتتن به الناس وألا تنشأ في الناس فتن بسببه، فتوفاه الله سبحانه وتعالى. هو بين نية الذهاب إلى الجنة ونية الرجوع فتوفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء. هذا الذي ذكرناه. نعم. إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.